ما انا بقول لحضرتك اهو، هي رفعته دلوقتي، هي ترى وجوب النقاب ولابساه بتستتر، مش كده؟ طيب ما رفعتوش الا لضروره ولمرض، واخد بال حضرتك؟ فالاثم مرفوع عنها، وجزاها الله خيرا. يعني والله هذه وقفه من الاخوات المتبرجات، يعني لما تشوف واحده سطرت نفسها والمرض بيجبرها على كشف وجهها، ورغم ذلك هي حزينه ومتالمه.
حزينة، وانا حزينة جدا.
فربنا يسترها في الدنيا والاخرة، ونسأل الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما.
الله يبارك لك.
اللهم امين يا رب.
الله يبارك لك. ادعي لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك الشيخ لو سمحت انا عندي سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت انا يعني معايا 10,000 جنيه، فانا كنت عايزه احطهم في البنك فيصل الاسلامي، فسمعت من فضيله الشيخ مصطفى العدوي بيقول مفيش بنوك اسلاميه في مصر.
لا ولا هقول لحضرتك بعد اذنك.
ايوه.
حط المبلغ في بنك فيصل ان شاء الله. وازاي مفيش بنوك اسلاميه وده بنك بيقول انا بنك اسلامي مش بنك ربوي؟ اللائحه بتاعته لائحه شرعيه، بيقولوا احل الله البيع وحرم الربا، تمام؟
أيوة.
وإن وقع في خطأ عند التطبيق فالخطأ غير مقصود. يعني هل يستوي مع بنك بيقوم على النظام الفائدة الربا والمحرم؟ أيوة. البنوك التجارية معروف أنها تسمى بنوك الفائدة، البنوك اللي هي بتاعت البنوك الإسلامية ليست كذلك مطلقا. البنك التجاري يقرضك بسعر ويقترض من الآخر بسعر، وربحه الفارق بين الإقراض والاقتراض، وده معلوم لكل رجال الاقتصاد.
طب ولو سمعت هو الربح بتاعه حلال يعني؟
بقول لحضرتك اللائحة الشرعية بتاعت البنك منضبطة، اللائحة الشرعية منضبطة، لكن ممكن يحدث خطأ من بعض الموظفين لقلة خبرتهم وقلة علمهم عند التطبيق. فحضرتك النهاردة بتاخد المال، ولا مانع انك تطيب الكسب بالصدقة، يعني ان كان بيشوب البيع امور وفيها اختلاط ودخن فبتطيبه بالصدقة، لكن اللائحة شرعية ومنضبطة، ما اقدرش ان انا احرمها، ولائحة شرعية ليها جهة رقابية، واذا رفع اليها امر غير شرعي لا تقره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
لا الله يكرمك يا اخي، السؤال على طول بعد اذنك.
طيب يا شيخ، يا شيخ انا عايش في النرويج يا شيخ.
ايوه.
وكمان بعض الأحيان النظام عندنا في النرويج وفي الدول الاسكندنافية انه اذا الواحد ما عنده عمل يعطوه معاش البطالة.
ايوه نعم.
فانا سمعت فتوى للشيخ الالباني يقول ما يجوز لانه اليد العليا
نوع من الولاية ونوع من الولاية. نعم
نعم. فايش الواحد يعمل يا شيخ؟ يعني اذا ما حصل هذا المعاش ما في كيف يسكن، ما في كيف
يعني يأكل، يعني كيف حضرتك يعمل. لا حضرتك النهارده في عمل وانت ما بتعملش متكاسل عنه ولا مش لاقي؟
مش لاقي، بدوخ كل يوم.
طيب وحضرتك ايه اللي معادك هناك؟
والله انا والدي جابني يا شيخ وبفكر بالهجره، بس علي ديون فلازم اعمل مشان اقضي الديون.
طيب ما انا بقول لحضرتك انت عارف ان الاصل في الاقامه في هذه الاماكن يكون للضروره، ان كان في ضروره.
يا شيخ انا مش انا ما جيتش برضاي، ابي جابني، فانا الان بفكر بالهجره يا شيخ.
ما خلاص، ما انا بقول لحضرتك والله ان كانت ظروفك كده وانت مهاجر هناك وليس لك سبيل اخر، واخد بال حضرتك؟
نعم.
يبقى الاموال اللي بتاخدها دي بتاخدها لحد ما تجد عمل، لان
نعم.
الاموال دي هناك بتتاخد لكل واحد مواطن او كل واحد معاه جنسيه، مش كده؟
لا، حتى اللي عنده اقامه يعطوه.
ما اللي معاه اقامه، اقصد معاه اقامه شرعيه او معاه جنسيه اللي هي اعانه
لا يعطوا لاي واحد عنده اقامه شرعيه.
ما اقامه اللي هي اسمها اعانه البطاله.
نعم.
بتتاخد اعانه البطاله. نعم.
نعم.
وانت عموما لما بتشتغل بيتاخد منك ضرائب تخصص لهذا الغرض.
صحيح.
ايوه نعم نعم. فانا بقول لحضرتك ان وجدت عندك ضروره ومفيش سبيل امامك فخذ من هذه الاعانه، لكن في بعض الناس بيستمرئ هذا الامر. يعني بيروح
نعم.
يقول لك اقعد في مسجد، اقعد مش عارف فين، وياخذ الفلوس بتاعتهم ويفضل عايش بيها هكذا.
صحيح صحيح، فاهم عليك يا شيخ.
نعم.
يا شيخ ادعوا لنا يا شيخ.
ربنا يفرج كربك ان شاء الله ويرزقك من حيث لا تحتسب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
لو سمحت عايز اسال، هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء؟ نعم ام لا؟
الراجح لا.
ولو كان بصفه مستمره؟
ما انا بقول اهو قراءه القران تجوز من غير وضوء، ده اللي انا ادل الله به، وده مذهب الفقهاء الاربعه، لكن مس المصحف يحتاج الى وضوء. انما اذا كان لحفظ القران او للتعليم الصبيان في الكتاب ده ليه حكم تاني.
حضرتك كنا بنحفظ قران
ما خلاص ده حكم تاني بقى. اذا كان الحفظ والكتاب والكلام ده يجوز ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ
اخوك ايمن مع حضرتك اتفضل.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضل.
والله يا فضيله الشيخ لدي اخت والدي متوفى وفهل يجوز ان انا اعطيها زكاه المال؟
معلش السؤال تاني بعد اذن حضرتك. ليك اخت؟
ليا اخت ووالدي ووالدتي متوفيين.
نعم.
الاخت فهل يجوز ان انا اعطيها؟
الاخت دي متزوجه؟
لا لا تعمل وغير متزوجه.
نفقتها واجبه عليك انت، لا يجوز تدفع لها زكاه المال.
ايوه
نفقه واجبه عليك انت.
طيب جزاك الله خير.
الله يحفظك وربنا يزيدك من فضله ونوصيك بها خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور ايمن؟
يا اهلا وسهلا اتفضل.
كل عام وانت بخير.
اتفضل يا اخي الكريم اتفضل.
بتمنى للامه تكون يعني سنه سعيده علينا وعلى المسلمين صفة اجمعين يا رب. دكتور ايمن انا بسال سؤال ليا دلوقتي. انا معايا بنت يعني بنت خالتي.
نعم.
فبنت خالتي كانت مخطوبه. فكان خطوبه مده سنتين ابن خالتها. ففي الخطوبه دي جه في الاخر انا مش غاوي مش غاوي زواج. فدلوقتي انا طالب عايز حاجتي. هل يا ترى في الشرع يجوز له ياخد حاجته ولا ما يجوزش؟
الحاجه بتاعته اللي هي الهدايا
الشبكه.
الهدايا والشبكه.
الشبكه شبكه مده سنتين.
تمام. حضرتك بالنسبة للهدايا لا يجوز ياخدها قولا واحدا. لحديث أبو هريرة رضي الله عنه الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء. ودي صورة قبيحة يصورها صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي يعطي العطية ثم يرجع فيه.
دكتور
معلش سؤال تاني بس بالنسبه للشبكه لسه ما كملتش الشبكه. طب اسال سؤالك عشان ما اطولش عليك واجاوبك بعد كده. اتفضل.
لا اتفضل دكتور اتفضل
يا اخي الله يكرمك. لا اتفضل اتفضل سؤالك الثاني وكمل.
دكتور دلوقتي انا لما بكلم واحد في موضوع فلوس مثلا محتاج منه راس مال يتحرك مني فانا معلش طالب من سعادتك بس طالب من ربنا بلاقي شيء في اي حد انا محتاج مساعده ماليه بين عليا ديون 500 جنيه فمش قادر اسدهم وانا مفيش شغل معايا وانا راجل على قد حالي مش وفاق البصر مفيش شغل في ايديا.
طيب حاضر مش عايز اطول عليك على المحمول بقى.
دكتور هسيب رقم بس في الكنترول اللي عايز يساعدني يطلبني على نفس
المحاضره. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا اخي الحبيب.
انا من السعوديه دكتور.
يا اهلا وسهلا اتفضل.
لو سمحت انا رحت السعوديه واكرمني الله والتحيتنا ولكن يعني انت عارف لما بنرجع من بلد بنلاقي معاهم يعني لازم اجباري تحلق اللحيه.
مين اللي قال لازم تحلق اللحيه وانت راجع؟
ما انا حضرتك احنا يعني لما بنجي نروح بنلاقي يعني تعب في معامله الامن الدولي وكلام زي كده. هل اسم علي ان انا لما انزل احلق اللحيه؟
ما انا بقول لحضرتك يا اخي هي بس الفكره في ايه؟ انت
والله احنا بيحصل عندنا صنع يا دكتور.
انا ما بدافعش عن حد والله يا اخي الحبيب اصلا ما حدش ينفعنا عند ربنا. انا بقول كلمه الحق واخد بال حضرتك. حلوه كان ام مره. احنا بنقول يا اخي الحبيب للاسف الشديد ان بعض الملتحين وبقول بعض الملتحين مش كله عشان برضه
قال ثاني سمعك بالتلفزيون
بعض الملتحين
عشان
طب اسال اسال وقفل ونجاوبك ان شاء الله. حاضر اتفضل يا اخي.
ماشي. انا كملتزم وخاطب يعني في حدود مع الخاطب انا لما بتكلم
حدودك يا اخي الحبيب مع الخاطبه مالكش اي حدود نهائي
خالص
نهائية. ان كان ينفع حضرتك تديني تليفونها اكلمها انا يبقى ينفع انت تكلمها.
لا لا لا
ما انا اجنبي عنها زي ما انت اجنبي.
لا لا
يعني ما ينفعش تديني تليفونها.
ماشي
يبقى ما ينفعش انت تكلمها.
طيب يا دكتور ايمن هل عليها فدية ولا اي حاجه حلق اللحيه؟
لا يا اخي الحبيب. طيب انا هبين لك ان شاء الله.
ماشي يلا سلام.
انت يعني مصمم تحلق برضه؟
لا انا والله احب اللحى لان سنتي.
يا اخي استعن بالله ان شاء الله الامن ان شاء الله ما يعرف توجهك، وانك راجل ملتزم التزام مجرد وما فيش اي مشاكل من وراك مش هيحارب اللحيه، لان لا يتصور ان دوله مسلمه تحارب اللحيه. الدوله تحارب التطرف اه، لكن ما تحاربش اللحيه ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
ايوه كريم الشيخ لو سمحت.
مع حضرتك اتفضل.
كنت عايز اسال حضرتك، هل تقبل التوبه من اي انسان حتى لو كان على فراش الاحتضار؟
النبي عليه السلام يقول ان رب العزه يقبل التوبه من العبد ما لم يغرغر. واخد بال حضرتك؟ يعني طالما ان الروح مش في النزع الاخير، رب العزه برحمته يقبل التوب. فطبعا الانسان ما يعودش في معاصي وذنوب، وفي الاخر يقول لما اجي اموت اتوب لانه لا يدري. فيعني نسال الله ان يتوب على كل مسلم عاصي، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور أيمن، عندي سؤالين، يعني سؤال واستفسار. السؤال الأولاني، هل يجوز إن احنا إن شاء الله نعدد النية في الصدقة، يعني تكون صدقة واحدة وممكن أعددها بنية الشفاء أو بنية مثلا صدقة على روح فلان؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني هو استفسار، يعني هو في الحديث اللي بيقول إذا شاعت يعني الفاحشة والكذب وانتشر الفساد ظهر الأوجاع التي لم يعني
لم تكن في أسلفه،
معنى الحديث يعني.
نعم نعم.
يعني إحنا دلوقتي في إنفلونزا الخنازير والحاجات دي كلها تعتبر هي من الفساد، بس أنا بقى الحمد لله بنظر يعني يميني ويساري فبلاقي الإطاعة بتزيد، فالحمد لله والالتزام بيزيد، فأنا مش عارفة، أنا في حيرة، هل هي ابتلاء على الناس المنافقين ويعني ابتلاء لينا وبلاء ليهم، ولا انا مش عارفه؟ عايزه حضرتك تفصل لي النقطه دي، الله يخليك، احسن انا في حيره. وهل احنا وصلنا للمرحله، اسال الله ان نكونش وصلنا لها، لساعه ما الحديث اللي بيقول نرفع دعائنا ونقول يا رب يا رب فلا يستجاب؟ ربنا يخليك، انا عايزه بالله عليك ان تفصل لي الموضوع ده، احسن عامل لي ربكه، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا كنت خدت قرض عن طريق البنك.
خدت ايه؟
خدت قرض، يعني انا موظف وخدت قرض 10,000 جنيه من عن طريق البنك. بعض المشايخ قال لي في حلال يعني، واحد واخر قال لي يعني ما في ده حرام، فمش عارف انا يعني ايه بالظبط الصح يعني.
طب انا اسالك سؤال يعني.
اتفضل.
القرض ال 10,000 ده هترده كام؟
الله، انا خدته هما بيتخصم مني حضرتك، يعني بيتخصم مني على 5 سنين يعني من المرتب.
انت برضو ما جاوبتنيش، ما قلتلكش هتدفعه في قد ايه؟ بقول لك هتدفعه كام؟
لا انا بقى يعني هو بيخصم مني من 200 جنيه حضرتك او 227 جنيه في كل شهر من المرتب يعني. على 5 سنين، فعلى اساس ان انا كنت اخده واجيب به يعني سياره يعني، او اكمل بيها اجيب به العربيه.
برضه حضرتك انا ما قلتلكش القرض في ايه، يعني انت دلوقتي خدت 10,000 جنيه هتدفعهم حوالي 12,000 وشويه او 13. مش كده؟ طيب يبقى في زياده على القرض ولا مفيش؟
مفيش يا فندم.
في زياده، الزياده دي مسماها ايه؟ معايا حضرتك؟
فايده اكيد.
مش كده؟
اه.
والعقد اسمه عقد ايه؟ عاد قرض بفائده. مش كده؟ طب ان لم يكن هذا هو الربا فما هو الربا؟ واخد بال حضرتك؟ يعني اللي اباحوا معاملات البنوك قال لك ان انت بتحط فلوسك، مش بتاخد، بتحط فلوسك في البنوك والبنوك بتعمل مشروعات وتشغلها، مش كده؟ لا الكلام ده مش مظبوط اهو. اللي حضرتك بياخد القرض ويديهولك وبياخد عليه فايده، وهذا هو الربا.
طيب يعني دلوقتي ماذا افعل؟ يعني هل استرجع
اللي تعمله؟ لو
ارجعها ثاني
ولا لو رجعها يا اخي وتطهر من الكذب الخبيث ويعني وقي نفسك حرب من الله عز وجل، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. من يطيق حرب الله وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حد يطيق حرب الله؟ فان شاء الله تطهر من هذا المال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
ازيك يا عم الشيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب سؤالك.
لو سمحت، أنا والدي توفى قبل العيد بسبعة أيام.
عليه رحمة الله.
وفي واحد راجل كبير يعني كده كان رايح يعمل حجة في المسجد الحرام، هو نايم قبل صلاة الفجر، شاف والدي قاعد في المسجد يضحك. يبقى أنا سألت شيخ هنا عندنا في السعودية، قال لازم تروح تعمل له عمرة خلال 3-4 أيام. هل الكلام ده مظبوط أو أنا علي أعمل إيه يعني؟
يا أخي الحبيب، الأحكام لا تبنى عليها أحكام شرعية. الأحلام لا تبنى عليها أي أحكام شرعية.
أيوة.
واخد بال حضرتك؟ فأنت والدك تدعو له بالرحمة وبالمغفرة، وإن كان في استطاعتك تتصدق عليه، تعمل أي عمل صالح، عمل بر ليه فافعل. إنما الحلم ملوش دعوة بالكلام ده خالص، ولا يبنى عليه أي حكم شرعي.
هو كان نايم في المسجد الحرام يعني، هو اللي حلم.
يا أخي إن شاء الله نايم قدام باب الكعبة، ملهاش دعوة بالكلام ده خالص. واخد بال حضرتك، ملهاش دعوة بالكلام ده خالص، وربنا يرحم الوالد رحمة واسعة.
الله أمين. طب في واحد تاني مع سؤال أهو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن الشيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
أنا كنت عايز أسأل سؤال بس.
تفضل سؤال.
أنا كان وأنا بتوضأ طبعا ما أخش استنجة. فبعد شوية أتوضأ وأخلص ود، وما أحس بعد ما أتوضأ وأخش في الصلاة بينزل مني بعض نقط كده مية. فمش عارف ده يعني مية بتنزل صحيح، بحس يعني كده. مش عارف بقى اتاكد منها ان هي حقيقي ولا لا.
ما حضرتك طالما بتشعر بالكلام دوت، يعني ايه احتمال في ضعف في عضلات المساء في اي شيء. المهم حضرتك بتتأنى بعد الوضوء، يعني تدي فتره بين الوضوء وبين الصلاه، ما تجيش تصلي تتوضا والصلاه اقيمت مثلا، بحيث ان انت تدخل الخلاء تستطيع ان قطرات البول دي تتخلص منها، واخد بال حضرتك، تبعد عنك الوساوس الى اخره. تمام.
يعني دي ممكن تكون وساوس يا شيخ.
اذا كانت وساوس يبقى حضرتك يعني انت تتاكد مفيش حاجه بتنزل، مفيش بول، يبقى دي وساوس.
اتاكدت ما لقيتش حاجه فعلا بتنزل.
يبقى حضرتك لو هي مستمره معاك، النبي عليه السلام امر الصحابي الذي شكى له ذلك ينضح ماء في داخله ازاره.
ايوه،
يعني في السروال من الداخل شويه ماء كده، ولا يلتفت لهذه الوساوس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
تفضل يا اخي الكريم.
بالنسبة لكتابة العقد قبل الدخول بحوالي سنة او سنتين، هل يجوز كتابة قائمة المنقولات او لا يجوز؟ السؤال والافتراض الاخر، هل يعني اذا لم هيكتب قائمة منقولات يجوز انه مثلا يكتب شيء وصل امانة بالمهر، او يكتب او يقدم مهر، ولا ممكن كتابة العقد من غير تقديم هذا كله؟
بالنسبة يا أخي الحبيب لقائمة المنقولات عبارة عن إيه؟ توثيقة للدين، مش كده؟
بالضبط كده.
المنقولات اللي بتيجي أو اللي بتطفق عليها،
على أساس العرف بيقول إنها هي مهر الزوجة
مثلا، ومعها الشبكة، وإن كان في مبلغ بالدفع،
كل اللي هيجي.
فأنا بقول لحضرتك ده توثيقة للدين. اللي بيخلي الناس تعمل كده إيه؟
أيوة،
خراب الزمم.
بالضبط كده.
إن واحد واثنين وثلاثة وألف وعشرين ألف.
نعم.
لما بيروح المحكمة،
أيوه،
بينكر أي شيء على الإطلاق. بالزبط. حتى لو ماضي ومستلم. بالزبط. يطعم بالتزوير ويعد سنين وإلى آخره.
بالضبط، هو ده أصل السؤال يعني.
أنا بقول لحضرتك، فالنهاردة ما نعيبش على الناس إن بيستوثقوا من خراب الذمم الذي فشى وعم إلا من رحم الله.
تمام، يعني إذا يجوز قائمة المنقولات.
ما أنا بقول لحضرتك أهو.
تمام.
لخراب الذمم.
تمام. بارك الله فيك يا مولانا.
ربنا يرفع قدرك.
جزاك الله عنا كل خير.
الله يحفظك. بالنسبة للمسألة اللي كنا نتكلم فيها، وهي المسح على الخفين، قلنا أن الشيعة أخذوا بقراءة، والقراءة صحيحة، قراءة صحيحة وإن كانت هي غير المتواترة، وهي وأرجلكم بالقراءة بالخفض أي بالجر، ولكن ما أخطأوا فيه أن الجر هنا ليس، لأنه معطوف على مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنما الجر هاهنا للمجاورة، كقراءة وحور عين وحور عين، فقرأت أيضا بالجر للمجاورة على قراءة من قرأ وحور عين. عندنا مثل شهير أيضا، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم، ما نقول جحر ضب خرب، المفروض لفظة خرب ها هنا الجحر هو اللي خرب، يبقى جحر ضب خربا، ولكن قرأت خرب هكذا ترد جحر ضب خرب للمجاورة، الجر ها هنا للمجاورة على الرغم أنها صفة للجحر، والجحر كما وجدنا أنها منصوبة، فهذا الجر للمجاورة وهو معروف. وعندنا السنة التي تفسر القرآن يعني القراءة المتواترة وأرجلكم يعني بنصبها هنا لأنها تغسل ولا تمسح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترفع أي لبس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، حديث ابن عمر لما قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرهقنا صلاة العصر، أي أخرنا صلاة العصر، فذهبوا يسرعون في الوضوء، فكان بعضهم ربما لا يحسن غسل قدميه، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه مقدار درهم لمعة مقدار درهم لم يصبها الماء، قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والويل هو الوعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب، فاستفاد العلماء وهذا مما أجمع عليه أهل السنة وجوب غسل القدمين في الوضوء، وأنه لو مسحهما لم يجزئه ذلك. ومن ثم فما ذهب إليه الشيعة الإمامية أو الشيعة الروافض من المسح على القدمين وعدم غسلهما فهذا غير صحيح، ولكن انتهى بهم إلى نتيجة أخرى، وهي أنهم لا يقولون بالمسح على الخفين، أنكروا ذلك تمام، لا يقولوا بالمسح على الخفين وأنكروه. ومن معتقد أهل السنة المسح على الخفين، حتى ورد أن مسألة المسح على الخفين وإن كانت من مسائل الفروع، إن كانت من مسائل الفقه وليست من المعتقدات، ليست من التوحيد، إلا أنها صارت علما على الأصول، صارت علما على المعتقد، ذلك أن المسح على الخفين لا يفعله إلا أهل السنة، وقد ورد عن نحو 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما بال فتوضأ ومسح على خفيه، فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما فعل ذلك سئل أتفعل ذلك؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على خفيه. فالمسح على الخفين فعله جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وجرير بن عبد الله لم يسلم إلا في السنة 9 أو بعد 8 بعد فتح مكة، في السنة أواخر 8 وأوائل 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنما ذهب إليه البعض من أن المسح على الخفين قد نسخ بآية المائدة اللي هي الآية السادسة، اللي هي آية الوضوء، الآية السادسة من سورة المائدة، هذا مردود بحديث جرير بن عبد الله البجلي. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يفرحون بهذا الحديث لأنه يرد على آراء بعض أهل مدرسة الرأي الذين كانوا يقولون أن المسح على الخفين كان رخصة في صدر الإسلام ونسخ بنزول آية الوضوء هي الآية السادسة من سورة المائدة. فحديث جرير بن عبد الله البجلي كان يرد على هؤلاء ويبين عدم صحة ما ذهبوا إليه. والمسح على الخفين كما ذكرنا من معتقد أهل السنة، وهو يكون لمدة يوم بليلة للمقيم غير المسافر اللي في مكانه في بلده، ولمدة 3 أيام بليالهن للمسافر لحديث علي ولحديث صفوان بن عسال، ولا يكون إلا في الحدث الأكبر الأصغر، لا يكون أبدا في الحدث الأكبر. يبقى المسح على الخفين لا يجوز في الجنابة، وإنما يكون من النوم، من البول، من الغائط إلى آخره، من الحدث الأصغر فقط. والمسح على الخفين لكي يصح يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، يعني يكون مغطي القدم حتى الكعبين لما العظمان الناتئان في نهاية كل قدم ليه موضع الغسل من الرجل. فما يغسل من الرجل لابد أن يستر به الخف الذي يمسح عليه أو بالنعم. يبقى لا يجوز أن احنا نمسح على الصندل ولا على الشبشب ولا على الحذاء الذي يلبس اللي هو اللي بنسميه أعزكم الله بيسمى النعل أو يسمى الجزمة باللغة المصرية الدارجة عندنا، ده لا يجوز أمسح عليه لأن الكعبين بيكونوا ظاهرين. لكن اللي يجوز المسح عليه البوت اللي مغطي الكعبين وطلع فوقهم، البيادة بتاعت الجيش يجوز أمسح عليه. هذا بالنسبة للمسح على الخفين فهو من معتقد أهل السنة، والمسح يكون من أطراف الأصابع من الأمام من أعلى مش من فوق وتحت كما يفعل بعض الناس. وعلي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه أو كما قال. بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو هل يجوز أن تمسح المرأة على خمارها؟ الخمار اللي بتلبسه المرأة يغطي الرأس ويغطي صدر المرأة ولا يظهر منه إلا وجهها. طبعا نعلم أن الخمار في اللغة هو التغطية، وليضربن بخمرهن المقصودها هنا ستر الوجه مع الشعر مع الصدر. لكن بالنسبة لخمار المرأة اللي هو بيوضع على رأسها وده بيكون غير البرقع والنقاب الذي تستر به وجهها، وده المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، المقصود ان هي لا تلبس البرقع اللي يكون ملاصق للوجه، لكن ممكن تجيب البيشة من وراء تغطي بها وجهها والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالنسبة للمرأة، المرأة لابسة الخمار بتاعها ويغطي رأسها وينسدل على كتفيها، هل يجوز هي تغسل وجهها ثم تمسح بعد ذلك على الخمار بدلا من أن تنزعه لتمسح على شعر رأسها؟ ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله وأتباعهم إلى منع المسح على خمار المرأة إلا ما ورد عن بعض الحنابلة كما سنبين بأمر الله. فالفقهاء الأربعة عدا بعض الحنابلة قالوا بأنه لا يجوز المسح على الخمار، بينما ذهب إلى جواز المسح على الخمار الحسن البصري وقال يجوز المسح مطلقا على الخمار ولا يشترط أن تكون المرأة تلبسه على وضوء. وبقوله قال بعض الحنابلة، لكن اشترطوا طبعا وهذا معلوم أن يكون الخمار محنكا يعني بيدور تحت ذقن المرأة ويكون ساترا للرأس بالأذن بالحنك، وهذا الشرط اشترطوه قياسا على العمامة، لأن العمامة اللي بيمسح عليها العمامة المحنكة اللي بتكون تحت حنك الإنسان تكون من تحت لفة وجهه مع رأسه زي اللي بيلبسها الطوارق اللي بتغطي جزء من الوجه وتغطي الرأس، مش العمامة اللي بيلبسها الإخوة بتوع جماعة التبليغ مثلا أو اللي بتكون طائية ويتلف عليها شال ولها ذؤابة، هذه ليست العمامة التي يمسح عليها، فهذه ترفع ويمسح تحتها، لكن العمامة الأخرى تحنك يعني بتكون تحت الحنك تلف الرأس مع الجزء من الوجه وتكون تحت الحنك يشك أن ترفع، فهذه التي يمسح عليه. فاشترط بعض الحنابلة لجواز المسح على الخمار أن يكون محنكا، وذهب بعض الفقهاء كابن تيمية عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، ولكن قيد ذلك بحال الضرورة واشترط أن تمسح جزءا من شعر رأسها، وذلك قياسا على المسح على العبامة. وما نقول به في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور والله سبحانه أعلى وأعلم، إن لا يجوز كأصل أن المرأة تمسح على خمارها. وما ورد عن أمنا عائشة هذا الحديث الذي أورده الكسائي أورده في بدائع الصنائع، هذا الحديث يعني أهل العلم من المحققين قالوا لم نقف عليه ولم نجده في كتاب من كتب السنة. الكسائي أورده في كتاب الكساني أورده في بدائع الصنائع، ولكن الحديث لا أصل له ولو ثبت هذا الحديث لكان نصا في محل النزاع ووجب المصير إليه، ولكن لم يثبت، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للشق الأخير من السؤال، وهو وهل يجوز المسح على القلنسوة؟ القلنسوة اللي هي الطاقية التي يلبسها الإنسان على رأسه، الطاقية، الطربوش، ما شابه ذلك، غطاء الرأس للرجل، فهل يجوز المسح عليه؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى منع ذلك. المذاهب الفقهية الأربعة، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، منعوا المسح على القلنسوة، ولكن ذهب ابن حزم إلى جواز ذلك، وتبعه ابن تيمية على علمائنا جميعا رحمة الله، وقال بجواز المسح على القلنسوة. ابن حزم وتبعه ابن تيمية في ذلك يرى أن مسح محل الفرض اللي هو الرأس لا يشترط أن تلامس اليد الرأس، يعني مش لازم يمر بيده على رأسه. وأنا أكرر مرة أخرى، أقول مسح محل الفرض وهو الرأس، عشان بعض الناس بيظن أن المسح على الشعر مش على الرأس. المسح يكون للرأس، لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ومن لوازم ذلك أن الرجل لو كان أصلع يبقى مش هيمسح الشعرتين اللي في الجنب بس أو اللي ورا، لا، لازم يمسح رأسه بأكمله. والمرأة لو كانت ذات ضفائر وذات غدائر لا يلزمها أن تمسح غدائرها ولا أن تمسح ضفائر شعره، وإنما تمسح برأسها، لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ومن ثم فقد ذهب ابن حزم وتبعه ابن تيمية في هذه المسألة لجواز المسح على القلنسوة، لأنه لا يشترط مباشرة محل الفرض، يعني ما يشترطش ملامسة الرأس ومسحها بيده. أقول بل يلزم، وامسحوا برؤوسكم، ينبغي مسح الرأس. هم قاسوا ذلك على العمامة، والعمامة وردت هنا كرخصة ولم تنسخ الحكم الأصلي، فبقي الحكم يطبق على من لم تقم في حقه الرخصة. الرخصة لا تنسخ الحكم الشرعي، وإنما يتغير الحكم الشرعي ويتحول في شأن من قامت بحقه الرخصة. فمن أوشك على الموت حل له أن يأكل الميت، حل له أن يأكل الميت لو كان في مخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى في حل الاضطرار، في حل المخمصة، يجوز له أن يأكل الميت مع بقاء أكل الميتة بالنسبة لغيره محرما، وبالنسبة له يأكل بقدر الضرورة التي تقيم أوده. ومن ثم فلا بد من مباشرة مسح الرأس، وما ذهب إليه الأئمة الأربعة هو ما نقول به، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لا يجوز المسح للمرأة على خمرها، ولا يجوز للرجل أن يمسح على القلنسوة، وإنما الواجب هو أن يمسح الرجل على رأسه والمرأة تمسح على رأسها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، وهو هل من السنة تسمية المولود في سابعه فلا يسمى قبل ذلك، وما حكم اسم بسملة؟ دول كانوا سؤالين منفصلين. السؤال الأول عن تسمية المولود، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه في يوم سابعه ويسمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ففهم البعض أن التسمية لا تجوز قبل اليوم السابع، وهذا الفهم أجده غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما ولد له إبراهيم قال ولد لي ليلة مولود، وسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي يخبر أصحابه من صباح اليوم الذي ولد فيه إبراهيم، ولد ليلة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم الذي ولد فيه أو في ليلته، فدل ذلك على أن التسمية لا يلزم ولا يشترط أن تكون في يوم السابع، وإنما كما قال بعض أهل العلم لا تتأخر إن لم يكن قد سمى عن هذا اليوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ
مع حضرتك. اتفضل.
لو سمحتي كنت عايزة حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
انا كان في مبلغ من المال 15,000 جنيه كنت اديته لزوجي اول ما اتجوزنا على اساس ان هو هيشغله معايا يعني ويديني زي عائد او حاجة عليه. فخد الفلوس وسد بيها دين عليه وطبعا ما بيدينيش حاجة من ساعتها، الموضوع بقى له 5 سنين. فانا بطلع زكاة كل سنة عن المبلغ ده عشان سألت قالوا لي لو اللي خد الفلوس منك سلف قادر ان يرجعها تدفع عليها زكاة كل سنة. فهو غالبا يعني خلاص بقى الوقت عدى فمش هيرجع المبلغ ده تاني. فانا استمر بدفع الزكاة ولا كده الزكاة خلصت وقفت على المبلغ ده ولا ايه؟
حضرتك الزكاة ان كانت على مليء بتخرجي عنها الايه المبلغ نفسه، ثم حضرتك لم تقرضيه اصلا، المال ده ما ياخدش حكم القرض، ده ياخد حكم الغصب.
الغصب؟
ايوه ده مال مغصوب مش مال قرض. انت حضرتك اقرضتيه؟
لا ما كانش قرض.
ما انا بقول لحضرتك اهو المال ليس قرضا. فهو ليه بننزله منزله القرض؟ ده المال ده مال مغصوب.
يعني على اساس ان مفيش يعني مشكله قوي او كده، بس
يعني حضرتك النهارده اعطيته، يعني افصلي ذمتك الماليه عن ذمته الماليه.
ما هي مفصوله فعلا.
ما هي مفصوله، ما انا بقول لحضرتك دي ليك فلوسك انت حره فيها وفلوسه هو حر فيه. هو المال خده وشغله مش كده؟ فكان يعني الافضل ان يقول المال ده انا هاخده اقترضه.
ايوه ايوه.
فحضرتك هو المال دلوقتي يعتبر مال مغصوب وحضرتك ما بتاخديش حاجه منه. لا. وبتقولي حضرتك احتمال ما تاخدهوش. فان شاء الله كما قال اهل العلم في هذه المساله يعني ان رد اليك المال تزكيه عن العام اللي ايه اللي قبضتيه فيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضلي يا حضرتك.
دلوقتي انا ليا اخ فضيله الشيخ عقل والديه وما بيسمعش الكلام وعلى طول سب دين وقاعد حياته مع اغاني وما فيش خالص، ما جابش نتيجه خالص معي. كل ما اقول له مثلا اقرا قران، طب اعمل حاجه، طب اتكل، ليه اعمل، ما فيش خالص. كل شغله ان هو سب دين، قعد على الاغاني التلفزيون، ما فيش، مش راضي خالص اتكل ليه خالص. فالعمل معاه اعمل ايه؟
حضرتك اجتنبيه قدر ما تستطيع
ان شاء الله،
ويعلم ان سب الدين والعياذ بالله كفر مخرج من المله. سب الدين كفر مخرج من المله.
عقوق الوالدين،
ما أنا لا ده اهون، عقوق الوالدين اهون من سب الدين، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
لكن مش معنى اللي بقول ان هو كافر وخارج من المله، انا بقول الفعل فعل كفري مخرج من المله، لكن طبعا هو يعذر بجهله لان بني ادم جاهل. لان اللي يعق والديه ويسب الدين هذا يعني ظاهره الجهل، فلابد ان هو يعلم ان سب الدين والعياذ بالله كفر مخرج من المله ومحبط للعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت حضرتك الشيخ، أنا بكلم حضرتك من إنجلترا. كنت عندي مجموعة أسئلة بس عايز أسألها حضرتك يعني.
اتفضل.
السؤال الأول، إحنا حضرتك المدينة اللي أنا بدرس دكتوراه هنا يعني مبتعث من مصر وبدرس دكتوراه. فإحنا في مدينة مش كبيرة، المدينة صغيرة، فما فيش مسجد، لا يوجد مسجد في هذه المدينة يعني. بنصلي الجامعة اللي احنا بندرس فيها مديالنا غرفة نصلي فيها الصلوات الخمس يعني. فاحنا علشان ظروف الدراسة وكده بنحدد مواعيد معينة للصلاة، يعني مثلا صلاة الظهر الأذان بيكون الساعة 12، احنا بنقيم الصلاة الساعة 12 وربع. فأحيانا في بعض الطلاب بيجي بيكون عندهم محاضرات أو شيء مثل ذلك يعني، فبيصلوا قبل صلاة الجماعة، قبل الموعد اللي احنا محددينه. وفي ناس بتصلي بعد الموعد دوت. هل يعتبر الموعد اللي احنا بنحدده دوت بمثابة الجماعة الأولى مثلا ولا ايه بالظبط؟
أنا بس عايز حضرتك بعد إذنك، بعد إذن حضرتك.
نعم.
أنتوا عايشين في إنجلترا مش كده؟
لا أنا بدرس حضرتك مش
أنا دلوقتي يعني أنت عايش بصفة مؤقتة، نسأل الله أن يردك سالما غانما وأن يحفظ عليك دينك. حضرتك عايش هناك، ما تروحوش هناك بقى بالمتاهات الفقهية اللي احنا عايشين فيها هنا. يعني هل في جماعة بعد الجماعة الأولى ولا فيش جماعة تانية؟ أنت معايا حضرتك؟ معايا ولا مش معايا؟
معاك.
ما أصل احنا بقى ندخل معاكوا في متاهة تانية، ودي صفة المسجدية. أنت معايا؟ والمسجد ده بتقام فيه صلاة جمعة؟
بنقيم صلاة جمعة بس في مكان تاني داخل الجامعة.
ما أنا بقول لك أهو مش عايزين نشد بقى يا أخي الحبيب. أي مكان، أي مكان يجوز أن تقام فيه الصلاة الجماعة، صلاة الجماعة تقام في أي مكان. أنت معايا حضرتك؟ فما تشقش على نفسك وعلى إخوانك. ثانيا الموعد اللي أنت حددته ده لا يلزم أحد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معايا حضرتك؟ وقت الأذان معروف، وقت الصلاة إمتى وخروج الوقت إمتى، وما بين هذين وقت.
تمام.
فحضرتك مناسبك تصلي في أول الوقت، الثاني ظروفه لا تتسع إلا في نصف الوقت. ربنا يزيدكم حرص على الصلاة، وأسأل الله ألا تضيعوها أبدا.
لا الحمد لله، يعني أنا بشر حضرتك والله نسبة الالتزام هنا، يعني على الرغم أن احنا يعني أنا لاحظت ما شاء الله نسبة الالتزام في الغربة هنا.
ربنا يحفظ عليكم دينكم يا رب.
كنا في بلادنا يعني.
بس بلاش الله يكرمك، ما أنا بقول لحضرتك بلاش حتة إيه بقى الجماعة الأولى الجماعة الثانية. أنت معايا حضرتك؟ ده صلى لوحده ورا الصف، ما كانش معاه حد.
أيوه.
يعني احنا في غنى عن
حضرتك.
نعم.
بالنسبه لصلاه الجمعه،
ايوه
برضه عشان ظروف الدراسه وظروف المحاضرات، هو الظهر ميعاد صلاه الظهر بتكون الساعه 12، فاحنا بنحدد يعني دايما الجامعه كمان بتدينا مكان نصلي فيه الجمعه، بس المكان ده بتديه لنا من الساعه 1 للساعه 2، فاحنا مش بنقدر نصلي الجمعه غير الساعه 1 او الساعه 1:10.
يا اخي شوف انا بقول لحضرتك ايه، حضرتك النهارده باب الضروره واسع يا اخي الحبيب، انت معايا حضرتك؟
مشكله معلش، احنا في فصل الشتاء هنا.
ايوه.
النهار قصير جدا.
فبيكون
بين الظهر والعصر فتره قصيره جدا، فاحيانا لما بيطول الخطيب في الخطبه هتنتهي صلاه الجمعه مثلا الساعه 2 الى 3، بيكون وقت العصر دخل.
طب هو حضرتك يا اخي الحبيب، نسال الله ان يفقهنا في ديننا، هو يطول في الخطبه ليه؟ الاطاله في الخطبه مش من هدي النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم.
يعني انا ما اعرفش ليه
حضرتك يعني
الاخوه المحبين للسنه اكثر الناس مخالفه للسنه.
نعم.
يعني الاخ تجده يدعو الى السنه ومحب للسنه ويستمسك بالسنه، ويجي في الخطبه يضيع حب السنه خالص. يعني الساعه الا ربع دي النبي كان بيخطب ساعه الا ربع وساعه
صلى الله عليه وسلم.
الخطبه يا اخي كويس جدا جدا 20 دقيقه 25 دقيقه نصف ساعه كويس جدا. نعم. وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا.
نعم.
فمعلش برضو يكون عند راجل عارف ان وقت من العصر للوقت المتاح ليه عبال من العصر جدا ساعة لربع مثلا، يقوم يصلي ويطول ويضيع يدخل العصر على الناس.
يعني حضرتك احيانا بتحصل بعض الظروف الخارجية، يعني على سبيل المثال من اسبوعين حصل انذار حريق في المبنى اللي احنا بنصلي فيه، فاضطرينا يعني ابتدأت الخطبة يمكن الساعة مثلا 1:30، يعني دي كان ظرف طارئ. فما حكم الصلاة يعني في الحالة دي، صلاة الجمعة يعني صحيحة اللي احنا
يا اخي نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. احنا لو عملناكم بقى ان انتم مسافرين مع لكم صلاة الجمعة اصلا تقول ايه بقى حضرتك؟
يعني مش عارف
بالحضرتك.
طب معلش عشان ما بقاش عليك سؤال اخر، بس سؤالين تانيين متعلقين بالحج بحضرتك.
طيب يعني انا عايز اقول لك حاجه، باب الضروره واسع واتقوا الله ما استطعتم.
جزاك الله خيرا.
اتفضل.
بارك الله فيك. بالنسبه للحج حضرتك، انا بدرس دكتوراه وطبيعه دراستي يعني هي بحث، مش بحضر محاضرات، مش ملزم بحضور محاضرات في اثناء العمل الدراسي يعني.
نعم.
فبس اثناء يعني حاليا السنه دي مثلا العام القادم وقت الحج زي ما حضرتك عارف بيجي اثناء الدراسه. فهل انا يعني هل يعتبر بالنسبه لي ده عذر ان انا اجل الحج لحد ما اخلص دراستي؟
يا اخي الحبيب ما ادين لله به، ان الحج مش واجب على الفور، الحج واجب على التراخي. ده معايا حضرتك؟
معاك يا دكتور.
يعني المستحب ان انا ابادر به، لكن هو واجب على التراخي مش على الفور.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنه التاسعه وما حج الا في السنه العاشره. أبو بكر كان أول أمير في موسم الحج. أبو بكر حج بالناس في السنة التاسعة. معايا حضرتك؟
يعني أفهم من حضرتك إن أنا ممكن أجل
ممكن تأجل الحج لما بعد ذلك، ونياتك منعقدة على الحج إن شاء الله
بإذن الله تعالى. سؤال آخر متعلق بالحج حضرتك، أنا والدي متوفى، هل أنا ملزم بحج والدتي؟
حضرتك يا أخي الحبيب، يعني هذا من البر، هذا من البر.
نعم.
والدتك ان لم يكن لها مال مش واجب عليها الحج، لا تكون مستطيعه، واخد بالك؟ زوجتك لو ما عندهاش مال مش مستطيعه، للرجل واجب عليه ان يحج والده ولا والدته ولا زوجته ولا اولاده، لكن هذا من سبيل البر بامك، من بر الام، وعندك استطاعه انك يعني ترسلها لتحج ان شاء الله.
ان شاء الله.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ ايمن
اتفضلي
لو سمحت، عايز اسال حضرتك سؤال، هو واحد جوز اختي يعني بعد كان بيصلي ومستزم ودلوقتي بيقول انا قريني كفرني.
يقول انا ايه؟
قرينه جواه كفره وما عندوش ايمان بالله ولا اي حاجه دلوقتي. ومش عارف يعمل ايه وعايز يتوب وهو مش عارف.
مش عارف ليه؟
مش عارف يتوب ازاي ومش عارف يدخل الايمان قلبه تاني ازاي. ارجوك هو قاعد دلوقتي بيسمعك ارجوك اقول له يعني يتوب ازاي ويرجع لربنا تاني ازاي.
انا بقول لحضرتك يقوم يتوضى ويصلي.
بيقوم يتوضى ويصلي يقول كل هو اول ما يصلي الشك والوسواس يفضل بقى يوسوس له.
هو مبسوط بحاله كده يعني؟
لا مش مبسوط ده هو تعبان خالص.
لا لو تعبان كان قام يتوضى وصلي ولما يجي له وسواس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
طب انت اقول له ارجوك انصحه دلوقتي
وقعد. مش هقول له ما هو سامع اهو يقوم يتوضى ويصلي لما يجي له وسواس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمسك المصحف يقرا فيه يرزها الى المسجد يصلي جماعه ويلتفت ويعرض عن الوسواس.
انا بصلي ومش حاسس بطعم الصلاه مش حاسس بطعم الايمان.
طيب يستمر في الصلاه بس ان شاء الله وربنا يكرمه ويذهب ما في صدره.
وبيقول دلوقتي انا مش عارف انا كان مسلم او غير مسلم.
انت تبقى له ايه حضرتك؟
انا بنت عمه وهو يعني جزء اخت.
لا طب وانت ايه اللي معادك معاه دلوقتي وبتسالي ليه؟
لا انا مش قاعده معاه انا قاعده في بيتنا وهو يعني على الفاضي يتكلم.
طيب.
يعني حضرتك
اصل انت بتقولي وقعت سامعك دلوقتي.
ايوه ما هو قال لي انا هسمع يعني الحوار اللي هيدور ده.
طيب ما خلي بال حضرتك برضو الحم والموت انا بقولها لك انت اهو.
ايوه
اتشغلي بنفسك ما تشغليش بغيرك
يعني. انا برضو عشان اختي ومش عارفه مصيرها ايه
يا اخي. ماشي بس انت حضرتك ما تستاهليش معاه وتقعدي تدردشي معاه والكلام ده وكده لازم يبقى في ضوابط.
لا ما انا عارفه حضرتك ان يعني انا باختي منها ليها هي بس.
طيب ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ماشي. بالنسبه ليه السؤال ده ان احنا عندنا سؤال اخر مهم برضو ان شاء الله. بالنسبه قلنا ان التسميه النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولداه ابراهيم في يوم ان ولد، ومن ثم يعني اللي بيقول به البعض ان التسميه تكون في يوم السابع مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لاسم بسمله هو الاسم هذا اكرهه لان بسمله يعني بسم الله، وبسم الله هذه لا تنصرف إلا لله عز وجل. بسم الله، بسم الله أبدأ، بسم الله آكل، بسم الله أضع جنبي وأنام، بسم الله إذا أراد الرجل أن يأوي إلى أهله. فذكر الله عز وجل يكون في مواضع ولا ينبغي أن يطلق على أفراد. فعش سمي بسملة. بسملة يعني إيه؟ هي بسم الله. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا كتب بسم الله لفلان وكتب لابن عمر فقال ابن عمر ما بسم الله إنما هو اسم الله لا ينبغي أن يصرف إلى غيره. والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن شاء الله هيبقى لنا حديث عن هذه الأسماء التي انتشرت واستشرت في أيامنا هذه. يعني الحقيقة لما تجد كثير من الأسماء مكروهة، أسماء كثيرة مكروهة، هتجد إن إحنا نأتي إلى أسماء الله سبحانه ونقوم بتصغيرها أو ما شابه ذلك، يبقى رحيم يبقى رحيم، ونتسمى كريم يبقى كريم، ونتسمى بها نأتي للتعبيد لغير الله، عبد الحسين وعبد الرضا وعبد علي إلى آخره وعبد المطلب. وإن كان البعض لم يرى الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولكن هذه حكاية حال يذكر اسم جده وينتسب إليه لعلم العرب جميعا به صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لهذه الأسماء بنجد حتى في أيامنا هذه صارت الأسماء بأسماء الحيوانات سواء الكاسرة أو الأليفة، وباسم الطيور كذلك، تجد الديب، الثعلب، النمر، القط، الفار، الفيل، يعني أسماء كثيرة جدا. الديب على أسماء الحيوانات، تجد أيضا بأسماء الطيور تلاقي البطريق المخرج بتاعنا البطريق، تجد ابو فراخ، تجد البط، الوز، تجد الباز، تجد شاهين، حمام، اسماء طيور واسماء حيوانات، الباغل، الجحش الى اخره كما هو معلوم. فان شاء الله هذه يعني نعرض لها لضيق الوقت لقاء بامر الله سبحانه. بالنسبه للسؤال التالي وهو عن حكم بيع الذهب في التقسيط، وفي اسئله كثيره الحقيقه بالنسبه لهذه الجزئيه. نقول أيها الإخوة الكرام أن الربا ينقسم إلى نوعين، ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة يعني ربا التأخير، تأخير التقابض في البدل، وربا الفضل يعني ربا الزيادة. ربا الفضل زي ربا القرض، زي الأخ الكريم اللي كان بيسأل منذ قليل أنه استلف 10,000 هيردهم 13,000، فها هنا ما زاد فهو ربا. ربا إيه؟ ربا فضل. وعندنا في هذه المعاملة ربا آخر وهو ربا النسيئة. ربا النسيئة يعني إيه؟ التأخير في التقابض، لأنه أخذ مالا ورد مالا ليس بغير عوض وإنما بعوض. لو كان بغير عوض يعني قرض ما كان هناك بأس من المعاملة، ولكنه بعوض وتأخر التقابض في المجلس. ربا النسيئة عندنا يكون في 6 أصناف: في الذهب، في الفضة، في البر اللي هو القمح، في الشعير، في التمر، في الملح. الأصناف الستة هذه بيحدث الايه؟ اذا تعاملت باحد الاصناف الستة مع الاخر لابد من التقابض في مجلس العقد. طيب حضرتك الذهب لما اقوم ببيعه وشراء الذهب له حكم النقود، التعامل بالذهب بالنقود زي التعامل بالذهب بالذهب والذهب بالفضة. يبقى لابد عندي اذا كنت اتعامل بذهب بذهب اخر لابد عندي من التقابض ومن التماثل، 10 جرام ب10 جرام، 100 ب100. طب والتماثل يعني ده التماثل. طب والتقابض يعني ايه؟ يعني خد وهات، سلم واستلم. يبقى ببيع ذهب بفضه لابد من التقابض، ما بقاش في تماثل. طب ببيع ذهب بذهب يبقى لابد من التقابض ومن التماثل. طب ببيع فلوس بذهب او ذهب بفلوس يبقى لابد من شرط واحد وهو التقابض. طب يبقى ينفع ابيع الذهب بالقسط، يبقى اسلم الذهب واخد الفلوس في مجلس اخر او في مجالس اخرى؟ نقول لا يجوز، لأن هذا هو ربا النسيئة بعينه الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامد وحديث عمر رضي الله عنه. والحقيقة أن هذا الموضوع إن شاء الله نفصله لأنه لا يحتاج إلى وقت ضيق كهذا، لكن نقول أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب بالتقسيط، وإنما ينبغي أن يكون بالتقابض حتى ولو لم يكن هناك زيادة في الثمن. يعني حتى لو نقابة من النقابات أرادت أن تيسر لأعضائها شراء الشبكة مثلا، تقوم تبيع له بنفس الثمن وبالقسط، نقول لا يجوز، لابد من التقابض في مجلس العقد، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى هذه نقطة بالنسبة لبيع الذهب بالتقسيط، هذا لا يجوز، لا بيع الذهب ولا بيع الفضة لا يجوز أن يكون بالتقبيض، لابد أن يكون بالتقابض ولا يجوز أن يكون بالتقسيط. ومثلهم تماما عقد الصرف اللي هو مبادلة العملات، عشان نبادل العملات لابد من التقابض. انت معاك 100,000 دولار ورايح تبيعهم، بيقولكش سيبهم وتعالى خد الفلوس بعد ساعة، لا يجوز. محتاج 50,000 دولار، بيقولكش خد 10,000 دلوقتي وسيب الفلوس وتعالى بكرة اجيب لك 40,000، هذا لا يجوز. طب اعمل ايه؟ اخد على قدر ما عنده، وعنده 10,000 دولار اخدهم وأذهب إلى مكان آخر لعلي أجد عنده أو عند غيره، لكن سيب الفلوس ويرجع، يبقى وقعنا في ربا النسيئة ونحن في غنى عن ذلك. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا رد الكرام عليه، اللهم آمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بما سبق إن شاء الله، ونتم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القابل في نفس الوقت بمشيئة الله. من الأسبوع القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار.